أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله أبواب السلام. كنا على حال في هذه الآية الكريمة: واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومهدنا على حال مقدمات عديدة في ذلك لأجل التنبيه على دور المعنى التأويلي في كل آية مقارنة بالمعاني، طبقات المعاني الأخرى لظاهر الآية، وأن المعنى التأويلي له دور مركزي محوري قطبي في ذلك. إذا وصلت النوبة، وطبعا المعاني التأويلية لا يتوهم أنها معنى واحد، كثيرا ما بل أكثر ما يكون المعاني التأويلية أيضا ذات طبقات عديدة وكثيرة، وطبعا لا بد أن تكون طبق الموازين وطبق الدلائل والبراهين، وليس البناء والتحويل عليها من باب الهلوسة. بس الآن معصوم يتعبدنا بحث آخر، لكن كما مر بنا مرارا بيانات المعصوم لأجل التنبيه على تلك الموازين حتى بآليات لغوية وعلمية. فهنا ما ورد في ذيل هذه الآية الكريمة، ودوما لدينا على كل دين في كل آية، دين قطعنا على أنفسنا في كل آية، أن ندلل على أن المعاني التأويلية ليست خارجة عن موازين الدلالة أبدا، بل هي داخلة في موازين الدلالة. غاية الأمر سعي علمي للفحص عن تلك الموازين غالبا غير متوفر، فحص غير متوفر. نعم، الفحص غير متوفر، لا أن الموازين غير موجودة. وكرارا ومرارا مر بنا الآن مثلا مثل مسألة رياضية معقدة، كون نتيجة الحل في تلك المسألة الشيء المعين، النتيجة لها، قد كثير من نوابغ البشر، رواد البشر يظلون قرون نوابغ علماء الرياضيات، لا متوسطي علماء الرياضيات، النوابغ يحارون في حلحلة مجهولية المسألة إلى أن يأتي البشر جيلين ثلاثة أربعة خمسة عشرة استطاعوا أن يكتشفوا يكتشفوا الطريق إلى النتيجة. هل هم خلقوا الطريق إلى النتيجة؟ لا، اكتشفوا. دققوا تعبيرات في العلوم الحديثة الآن، اكتشاف، هذا صحيح، إثبات، إحراز، لأنه إيجاد. خب جيد، إذا اكتشاف إذن الطريق موجود لكنه مجهول. ففرق بين نقول بين أن نتصور أن الطريق غير موجود ثم وجد، لا هو موجود غير معلوم، غاية الآن مجهول. لذلك المعجزة لها طرق وأسباب لكن مجهول، ولا يقدر غير الأنبياء، بل لا يستطيع غير النبي صاحب المعجزة أن يكتشف. يعني كل نبي أيضا ما يكتشف كل أسباب المعجزة، لنا أنبياء آخرين، إلا من يكون هو سيد الأنبياء أو هو نبي أفضل من نبي، يؤتى ما أوتي ذلك النبي وزيادة. لذلك هذا صحيح الذي ذكره الفلسفة بأن المعجزات ليست أنها غير ذات أسباب، هي بنفس قاعدة الأسباب والمسببات. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فاتبع فأتبعه فاتبع سببا، ذي القرنين. فالمقصود إذن هناك أسباب إذا موازين. كذلك الحال في المعنى التأويلي، عشرة قرون كانت المدارس الإسلامية تطعن في الشيعة، فرق الشيعة عموما، تطعن في فرق الشيعة عموما في مدرسة أهل البيت أنها باطنية باطنية. الآن خجلوا من هذا الطعن. لماذا خجلوا من هذا الطعن؟ علموا بأن هذا الطعن ليس طعن، هذا عملقة، هذا عظمة وليس طعن. لماذا؟ أنه بدل البشر يلتفت إلى تعدد القراءات، أن النص الواحد له قراءات، معلم توسع أفق العقل البشري. الله أكبر، عشرة قرون تطعنون بطعن بدل أن يكون مثلبة هو مديحة، ولم يعلموا بذلك. الشيعة باطنيون، مدرسة أهل البيت باطنية. هي أنت إذا لم تكن لك باطن فقط قشر الظهر، أنت أجوف خواء. يجعلون من العظمة مثلبة منقصة، لكن لأن اكتشف البشر أن هذه عظمة بعد خجلوا من ذلك، سكتوا عنها. والعشر قرون يطنطنون بها إلى آخر. قبل 20 سنة كاتب كذا فلاني كذا أنصاري اسمه كذا كذا، بس خجل، عرفوا بأن البشر اكتشف أن هذه عظمة، تعدد القراءات، تعدد الألسنيات، طبقات. إذن هذه الطبقات في المعاني لها موازين دلالة. ليه الآن اكتشفها من اكتشف؟ عندما يبينوها أهل البيت صلوات الله عليهم لها طرق. غاية الأمر قدرات العلماء متفاوتة في اكتشاف الطرق التي بينها أهل البيت عمان وبينها القرآن، لكن من لديه قدرة الالتفات، قدرة الاستيعاب، ذاك تتفاوت فيها قدرات العلماء. ليس قدرات العلماء، قدرات أجيال البشر جيلا بعد جيل، كل جيل يخدم الجيل الذي يأتي بعده، يمهد الطريق، يعبر الطريق، يسهل الطريق، يقوم بجزء من الحفر. شلون شنو عملية حفر عن معدن؟ كل جيل يجي يحفر طبقات، إلى أن يجي الجيل الأخير يحفر الطبقة الأخيرة، يكتشف المعدن والجواهر. الجهود السابقة مؤثرة لكن بهذا النوع. جيد. كذلك الحال في المعنى التأويلي. دوما الآن احنا نركز ونكرر هذه الاسطوانة في هذا البحث التفسيري على هذا المطلب، لأن يا أخوان كما مر بنا صار نظرة غير واقعية عن المعنى التأويلي في منهج التفسير لدى حتى الوسط الخاص العلمي. من ثم مضطرين أن نبينه بعكس هذا المعنى التأويلي، والرواية التأويلية هي على الموازين، لكن يكتشفها من يكتشف ولا يكتشفها من يكتشف. عندما يقال تعبد ظني يعني إدراك إجمالي مبهم، لم يستطع أن يدرك تفصيله والطريق. من ثم كرارا ومرارا في بحوث العقائد والتفسير نذكر بهذا المطلب، بل حتى في الفقه هكذا، أن الإدراك فهم متن الحديث بلغة العلم الذي يذكرها متن الحديث علم تفصيلي، بينما قبول الحديث لصحة السند فقط وفقط هذا إدراك مبهم إجمالي. أين الظن والمبهم الإجمالي من اليقين والعلم التفصيلي؟ بالله عليك بين فيه مقايسة، كانما تقول لي حجية اليقين والقطع مثل حجية الظن، هل هي سواء؟ لا يستوون. دراسة المتن هذه، كيف تدرس المتن ما ثبت عندك السند؟ كيف يحصل عندك يقين وما يحصل عندك ظن؟ يا أخي الظن وين؟ أنا كان أنا في اليقين الآن، في لغة حصول العلم بحسب مقدمات متعتمد على الظن. دراسة المتن هكذا توصل. في الفقه ما كذا يجزم الفقيه، ولسهل الجزمة تجزم من هواء طيران غراب، لا مناشئ مقدمات يعتمد على حجية الظنية لكل مقدمة، لا بغض النظر عن حجية الظنية توصله إلى اليقين. هي دراسة تحليل المتن، صناعة فقهية. فلان يعتمد على الروايات الضعيفة، لا ما يعتمد على المنهج الضعيف، مو يعتمد على الروايات الضعيفة، يعتمد على المنهج القوي. تعال صعب جوار هكذا، كل الدورات الفقهية لاحظوا هكذا. أنت وين دورة فقهية من الروايات العظيمة؟ من المبسوط خذا إلى شرح المعتبر المحقق الحلي، إلى على كل كتب العلامة الحلي، افترض مثل منتهى المطلب الاستدلالي غير التذكرة، إلى الكركي، إلى مسالك الأفهام الشيخ الثاني، إلى الدروس. بالله عليك تراهم يحذفون البحث عن الروايات الضعيفة، متن الروايات الضعيفة، ولماذا يأبهون بها؟ طبعا ما يتعاملون مع تعامل الخبر الصحيح، لكن ليس هذا هو مرحلة بحثهم الأساسية. مرحلة بحثهم الأساسية في المتن، لربما متن ضعيف لغة برهان الموجود فيه، بشرط البرهان والموازين، مو الهلوسة، مو الاستدواق، مو الاستحسان طبعا. ولو بالمراجعة إلى محكمات في الكتاب والسنة في بداحة العقل. على كل نكرر هذا المنهج مرة بعد أخرى، لأنه صار مهجور، مع أنه كان هذا المنهج هو المعمول لدى الشيخ المفيد الشيخ الطوسي سيد المرتضى إلى المحقق الحلي، وهو مشهور على كل. فالمقصود نرجع إلى المطلب نفسه، كيف تعتمد روايات ضعيفة؟ يا أخي مو كلامنا في روايات ضعيفة، أنت ليش تنقل كلمات العلماء في أي علم؟ هل هم حجية تعبدية معصومية؟ لا، إنما تفتش عن العلم الذي في كلماته، لا بما هم أشخاص غير معصومين، بل بماذا أن تنظر لما قيل، ما قيل في نفسه في برهان أو لا. هكذا الحال يجب أن نلتفت في الروايات الواردة في تأويل القرآن، الاهتمام بها من الجهة أنها على حال أولا كما مر بنا خلال أيام محور في الآية البقية جدي. أنت كيف حين مثلا مدينة اللي تعرفها مركز المدينة تعرفها، مثل هذه ضاحية المدينة أو مركز المدينة تعرف حين المدينة ما تقدر تعرف أصلا. في علم الهندسة في علم الجغرافيا دائما المركز له دور مهم، صار مركز ثقل، حتى في الفيزياء مركز الثقل له دور. ليش عبوا عن مركز دورة محوري، دورة مرجعي، ترجع الأمور وتقايس وتحاسب بالقياس. لذا الاهتمام، وليست هذه دعوة لنبذ المعنى اللغوي الأول الابتدائي. مرحلة ابتدائية في البشر ما نريد نلغيها، مرحلة المتوسطة ما نريد نلغيها، لكن المرحلة الثانوية والإعدادية ما يمكن نسيانها وما فوق ذلك. على كل إعادة دي النقاط والنكات والفوائد ضرورية، لأن هذه محل تساؤل، سؤال يجر سؤال، استغراب يجر استغراب، من شيء عاد مهجورا فلابد واحد يلتفت له. نرجع على كل، ففي الروايات فسر الصبر بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعينوا بالصبر يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم، واستعينوا بالصلاة يعني بالولاية بأمير المؤمنين. فمرة أخرى أيضا ننبه على أن هذا ليس معناه ترك معنى الصلاة بالمتبادر ليه في الدين، ولا ترك الصبر بمعنى متبادر ليه في الدين، لا، في حين أنه لا يعني نبذ تلك المعاني. كيف تأتلف وتلتئم مع هذا المعنى، وكيف أرون شواهد هذا المعنى معي، ثم كيف تلتئم تعدد هذه المعاني، كيف؟ أولا شواهد هذا المعنى بغض النظر عن الثبوت الظني التعبدي، يعني بعد الإبهام نجمع، لا، إذا أردنا ندرس المتن، الصبر كيف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة كيف هي الولاية. في قاعدة مرت بنا في قواعد التفسير، هذه القاعدة قديما في علوم اللغة تسمى خذ الغايات لللفظ وللمعنى واترك المبادئ البدايات، وهذه نظرية مهمة قد يعبر عنها بأن الألفاظ موضوعة لأرواح المعاني كما يذكر ذلك ملا صدر، هو تعبير أسبق حتى من الحكيم ملا صدر. خذ الغايات وترك المبادئ، الفاظ موضوع. اليد مو موضوعة لمثل هذا الجسم بهذا الشكل، واليد يعني ما يبطش به، ما يبطش به بقوة اليد، فإذا كانت الألفاظ إذن موضوع، نعم أحد مصادق إطلاق اليد على هذه اليد الجارحة هذا صحيح، لكن ليس كل يد لابد أن تكون هذه، هذه مصداقها. هنا التطبيق، لاحظوا إذا طبقنا اليد فقط على هذه اليد هذا تطبيق، خلطنا بين التطبيق وبين المعاني الكلية. المعنى الظاهري الابتدائي الأول إذا حصرنا المعنى فيه هذا نوع خلط بين التطبيق والتنظير، تنظير الجري التنظيري. إذن زين، هذا كيف صلت الآن بالصبر أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لاحظوا الصبر، شنو الصبر؟ غايات الصبر ما هي؟ كي نقول الصبر وضع لأي شيء، ومبادئ الصبر ما هي؟ الصبر فيه خاصية قدرة التحمل، خوف. الصبر فيه خاصية أنك تترقب فرج غيبي، شيء مغير. الآن تصبر لكن بيد حال غاية. الفرق بين الصبر، شو الفرق بين الصبر واليأس؟ ها المعاني الأخلاق دائما يقول المعاني الأخلاقية والمعاني الروحية غامضة وتلتبس إحداها بالأخرى. من أشكل مشكلات علم الأخلاق وعلم الروح وعلم النفس، وبالتالي بشكل أصعب في علم العقائد، الخلط بين المفاهيم. ما الفرق بين اليأس والصبر؟ الصبر في رجاء لو ما في رجاء؟ صبر بلا رجاء هذا ليس صبر. هذا يأس. صبر لوجود رجاء في البين هذا الصبر. بعد إذن في شيء مغيب في الصبر، في قدرة تحمل. ما الفرق بين قدرة التحمل في الصبر وقدرة التحمل في اليأس؟ اليأس كلمة في قدرة التحمل. شو قدرة التحمل؟ كل ما تضرب فيه هذا يأسان خلاص، هذا يائس من الحياة، استضعف نفسه، يقتلوني يقتلوني خلاص يائس. أما في هذا ما يسمونه صبر، هذا الذي يتحمل الآن مو الذي يتحمل، لأنه أصلا يائس من الحياة وتجرع مرارة الموت، فالضربات أصلا ما يشعر بها. بس هذه مو قدرة التحمل لأجل الصبر، هي قدرة التحمل بسبب ماذا؟ اليأس. أما الصابر لا، لأنه يرجو شيء، يرجو شيء ويقاوم ويثبت، يصبر قدرة التحمل عندها. لذلك هذا الصابر ينجو من التعذيب أو المرارة والعذاب. أما اليأسان بالعكس يسرع التعذيب في هلاكه، في حين هو قال تحمل. شوف الفرق بين حالات مختلفة عن بعضها البعض، والكثير يخلط بينها. إذن نلاحظ في غايات الصبر، شوف لاحظ تحقيق، حتى حقيقة الصبر يعجز عنها علماء الأخلاق والعرفاء والفلاسفة. الوحي يفتق حقائقها. ليس الزهد عن كذا كذا كذا، الزهد كذا كذا كذا، شو غير من هذه معاني حتى مكمكمة، معاني يحتاج في رتق، تحتاج إلى فتق، رتق يعني مدمجة، تحتاج إلى فتق، تفصيل، تبسيط كمان. فالصبر إذن قوة، قوة تحمل، قدرة تحمل، رؤية إجمالية للغيب، هذه غاية الصبر. في زيارة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم واقعا ذكرت لبعض الأخوة، يا جماعة الخير اجمعوا لنا في كتاب جامع كل زيارات سيد الأنبياء، فإنه كتاب معارف جامع. بس مين يجمع؟ مؤسسة للمدري والله، زيارات سيد الأنبياء كل أصلا هي تريد تتعرف على سيد الأنبياء، هي زيارات الأنبياء، زيارة سيد الأنبياء التي أنشأها أئمة أهل البيت، عبارة عن بنود. ليس هذه ثمرتها فقط للمعتمرين والحجاج، تقبل الله أعماله عندما يزورون النبي، وهذا شيء عظيم. احنا من هنا، لأن الزيارة ما مقصورة على حضور جغرافي حتى وانتهينا، بل الزيارة ما مخصوصة للزائر بلسانه، حتى هذا الذي يتصفح في عقله مقامات النبي، يزور النبي، يزور نور النبي، زيارة هي زيارة أعظم، تلك أيضا عظيمة لا تؤثر في الزيارة العظيمة. هي الذي يتصفح فكره مقامات النبي هو في حال تأثر نوري بمقام النبي. زين لو كان عندنا كتاب جامع نبراس الزائرين أو نبراس الفائزين كما موجود في العتبة العلوية والعتبة الحسينية، نبراس الزائرين لسيد الأنبياء تجمع فيه فقط مزار المشهدي ربما 8-9 روايات زيارات مهمة لسيد الأنبياء بل أكثر، لأن المشهدي أيضا أورد زيارات عديدة لأمير المؤمنين في مطلع تلك الزيارات 2-5-10 صفحة، صفحة ونص في بداية الزيارة للنبي، زي هذه أيضا فيها معارف. صفات النبي ذكاء مر بنا مرارا مذكورة أعظم من صفات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مع أنه أقرب الخلائق على الإطلاق إلى سيد الأنبياء ليس إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الباب الحصري للرسول صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين، لكن الصفات مذكورة لرسول الله فهذا شيء مهول. أحد البنود المذكورة في يوميا تستحب زيارة النبي، من آداب زيارة كل معصوم أن تناجي الله أولا، سموه أولا قصة، ثم تناجي الرسول، تزور الرسول وتزور كل المعصومين عن ذلك المعصوم، من آداب العامة لكل زيارة معصوم. سواء تلتفتون له أو تلتفتون بحثه، فما يدل على زيارة المعصوم كيفية ضرورية، زيارة النبي يوميا الارتباط بالنبي. هو المصلي ما يسلم على النبي؟ المصلي يسلم لما يسلم السلام زيارة، يعني أيها المصلي ارتبط برسول الله يوميا، ارتبط بماذا؟ برؤية بعيدة لو شوي شوي اقترب، رؤية تفصيلية، انظر، التفت، توجه، ها هنا، ها هنا النور الأزلي، ها، وهي معنى الزيارة. المهم، أحد البنود العظيمة الموجودة في زيارة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، الله موجود التعبير، ورفعت به نواظر الخلق. أصلا الخلق شو دوما جوا ينظرون، يطبعون تحت إذا ينظرون إلى فوق، ما الذي سبب؟ ورفعت به نواظر العقول، شيء أكو تعبير العقول، أعوذ بالله، القلوب، العقول منكوسة، ارتفع بالنبي. سموها مو محل شاهد، أقصد أحد البنود اللذيذة الموجودة في زيارات زيارة سيد الأنبياء. وإحنا بعد نعيش المولد في القريب. بند آخر موجود في هذا اللي يصل بالصبر، صبر النبي المذكور في زيارته أفضع من صبر علي، أفضع. صبر علي أفضع من صبر فاطمة، أي أفضل، يعني أعظم من صبر فاطمة. صبر فاطمة أعظم من صبر الحسن والحسين، صبر الحسن والحسين أعظم من صبر هم بقية التسعة المعصومين، صبر المعصومين أعظم من صبر زينب، صبر زينب أعظم من صبر صبر درجة عجيب. خاصية صبر النبي ما هي؟ غدا نخوض فيه، شلون على اساس تقول له الصبر؟ اترك انت مو صبر، ايها الصبر انت لست بالصبر، النبي هو الصبر. اكو شاعر يقول لطيف، يقول ان زينب صبرت الصبر، الصبغة مجزع يا الصبر لا تجزع الصبر هذا في صبر وفي صبر الصبر سامعين بصبر الصبر ولا لا؟ إن شاء الله تتم غدا وصلى على محمد وعلى آله.